بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن الميسور بن مخزمة بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله، وفيه هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن من جاءنا منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا أرددتموه علينا. فقالوا: أتكتب هذا يا رسول الله؟ قال: نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وأن ريحة لا يوجد من مسيرته 40 عاما. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من ثنيته إلى مسجد بن زريق، وكان ابن عمر في من سابق. متفق عليه. زاد البخاري قال: سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنيته إلى مسجد بن زريق ميل. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل وفضل الجرحى في الغاية. رواه أحمد وابو داود وصحيح بن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. رواه أحمد والثلاثة وصحيح بن حبان. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل فرسا بين فرسين وهو لا يمن أن يسبق فلا باس به، فإن من أمين فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وسناده ضعيف. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: وأعدوا لهم استطعتم من قوة من رباط الخيل الآية، ألا أن القوة الرمي، ألا أن القوة الرمي، ألا أن القوة الرمي. رواه مسلم.
اللهم صل وسلم وبارك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمدين عدد معلوماتك أمدادك المادك كلما ذكرك ذكر الذاكرون
وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك أمدادك كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر وذك فغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بنور الإيمان وبلاغ الحق بأعلى تبيان على لسان عبده المجتبى سيد الأكوان من أنزل عليه القرآن سيدنا محمد بن عبد الله الرحمة المهدى والنعمة المسدى. أدم اللهم عليه منك عنا الصلوات والتسليمات في جميع الآناء والأوقات والأحوال والحالات عدد ما أحاط بعلمك وما وسعه علمك، وعلى آله وصحبه القادات وعلى من تبعهم بإحسان وصدق إلى يوم الميقات، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين رافعي الدرجات، وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وآلهم وصحبهم والتابعين، وعلى جميع الملائكة المقربين وعبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بعد، فيواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بالصلح والمهادنة وبالجزية، واستطرد لذكر حديث معاملة الذميين، وفيه وضع الميزان منه صلى الله عليه وصحبه وسلم من مجموع أحاديثه الكريمة ثم من معاملته وفعله ومزاولته للأمر يعلم وتتضح الصورة فيما ينبغي أن يتعامل به المؤمن مع أصناف الناس، ومنهم الذميون الذين دخلوا بذمة، والمؤمنون، ومن بيننا وبينهم المهادنة والصلح. فمن جملة ذلك ما يكون من أخذ الجزية من اليهود والنصارى، ثم القيام بحمايتهم وسط حوزة بلاد المسلمين وحراسة دمائهم وأموالهم وذراريهم وأهاليهم وما إلى ذلك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أقام من الموازين أن لا يضعف المؤمنون بإكبار ولا تمجيد كافرين كائنا من كان، مع ما شرع من البر والقسط والإحسان في المعاملة، فنهى أن تفتح ثغرات الاستذلال للمسلمين أو تعظيم من ليس بعظيم عند الله كائنا ما كان. فكما أمر سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز لمن له أبوان يجاهدان على الشرك أن لا يطيعهم في ذلك وأن يصاحبهما في الدنيا معروفا، فليست المصاحبة في الدنيا بمعروف تقتضي تمجيد شركهما ولا قبول شيء من دعوتهما إلى شرك ولا تعظيم ما هم عليه بل أبدا. فالأمر بالمصاحبة بالمعروف لا يتلازم مع شيء من ذلك، بل يجب أن يكون منفصلا عنه. كذلك ما أمرنا به في حق أهل الجوار من أهل الذمة وغيرهم من الإحسان والبر والقسط، والذي جاء في نص الكتاب العزيز: لئن هاكم الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم من يحب المقسطين. هذا لا يعني أن تميل القلوب إلى تمجيدهم أو تعظيمهم أو إكرامهم على حساب المسلمين أو تقديمهم على أحد من المسلمين، بل الأمر في الاعتقاد ما قال الحق تبارك وتعالى: ولا أمة مؤمنة خير مشركين ولو أعجبتكم، ولا عبد مؤمن خير من مشركين ولو أعجبكم. فبهذا جاء الحديث: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وقال الجمهور بكراهة ذلك. والأصح عند الشافعي أن الابتداء بلفظ السلام حرام، فلا يبتدؤون بلفظ السلام، وإنما يبتدؤون بمثل كيف أصبحت وما إلى ذلك. وكره ذلك أبو حنيفة وغيره، وقال هو أشد عندي من السلام. والنص جاء: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وأما إذا ابتدأوا فسلموا فالجواب عليهم واجب، إلا أن الواجب رفضوا عليكم. وإذا سمع فقولوا عليكم، وذلك أن فيهم ممن يعلق بقلبه شيء من الغل ويلوي لسانه بالسلام، كما كان يفعل بعض يهود فيقول السلام، يظهر أنه سلام ويقول السام، السام عليكم يعني الموت، السام عليكم، السام عليكم، فيظهر أنه يسلم وهو يدعو بالموت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قولوا لهم في الجواب عليكم، المكتوب علينا كلنا نموت، ما حد يخلد في هذه الدنيا. وقد دخل بعض اليهود إليه صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم، وراقبتهم ولاحظتهم السيدة عائشة أتنبهت إلى ألفاظهم الخبيثة، فقالت عليكم وعليكم سبتهم، فقال لا تفعلي ذلك. والنبي قال وعليكم، فسبتهم السيدة عائشة فقال لا تفعلي ذلك. قالت لا تدري ما قالوا ولا تسمع ما قالوا؟ قال ما تسمعي ما قلت، قلت لهم وعليكم. فهذه موازين الإرشاد النبوي إلى الاستقامة في الأمر، وأنه لو وصلوا إلى هذا الحد من الغل وقالوا كذا، فقل لهم وعليكم وبس، ولا تصلحهم سب ولا مشاكل ولا شيء من هذا الأمر. فهذا إرشاد صاحب النبوة صلى الله عليه وسلم، مع وجوب تنزه القلب عن الموالاة والمدرك بكفرهم، مع أيضا مشروعية انطواء القلب على إرادة إيمانهم ومحبة الهداية لهم. فبهذه الموازين جاء لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. وبذلك يقول الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز ابتداءهم بالسلام، وحمله الحنفية والمالكية على الكراهة، ويكره ابتداءهم بالسلام، وفي لفظ بعضهم أن يجوز ابتداءهم بالسلام، فلا تجوز عند الشافعية والحنابلة، بل زاد الحنابلة ولا بتحية أخرى يحييهم بها بالابتداء. والقصد أن مظاهر الإكرام والإحترام يجب أن تحفظ لمن هو كريم عند الله، الإسلام وأهل الإيمان ومن ظهر عليهم الصلاح والتقوى، فهكذا يحب الله من عباده. ولا تجد قوم يودون من حاد الله ورسوله ولو كان بهم، قال صلى لا تقول منافق سيدي لا يقول، فإنه يكون سيدكم فقد أسخطتم ربكم. من ظهر عليه آثار النفاق لا تخاطبه يا سيدي يا سيدي سيدي، شوف لك تقييم مؤمن صالح قول يا سيدي، ما تجيب واحد ظاهر عليه آثار نفاق وتقول سيدي. لا تقولوا للمنافق سيدا، فإنه إن يكو سيدكم فقد أسخطتم ربكم جل جلاله وتعالى في علاه. فيجب معرفة ذلك الحكم والأمر. ومن هنا قال وإذا لقيتم أحدا في طريق فاضطروه إلى ضيق، يعني لا تظهروا له الإكرام والإجلال بفسح صدر الطريق له أو المشي وراه وما إلى ذلك. ومع هذه السنة فلا يجوز أيضا في سنته وشريعته صلى الله عليه وسلم أن يعرض أحد من الذمة إلى التصاق بجدار ولا الوقوع في حفرة ولا شيء من ذلك، فهذا حرام وإذا لا يجوز في الشرع المصون. ولكن أراد صلى الله عليه وسلم إقامة الميزان حتى لا تنفتح ثغرات الإكبار والإكرام الذي وقع فيه كثير من أمته بعد ذلك، حتى فيهم من وصفهم بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الشرك، ووقع الحال عند كثير من المسلمين إلى الإكبار والإجلال العظام للكافر واحتقار الولي والصالح والعارف والعالم والمنيب وما إلى ذلك. ها؟ كما حصل اختلال في هذه الموازين باختلال القلوب في إيمانها ومعرفتها بربها وبوحيه سبحانه وتعالى، حتى حدث أنواع من الإكبار والإجلال لفاسق ولكافر ولفاجر ولراقص ولراقصة وللاعب ولاعبة ولمطرب والمغني والمغنية، بدل إكرام المقربين والصديقين والصالحين والعارفين وما إلى ذلك. وكان يتعجب بعض أيام كان قال الجهاد قائم في أفغانستان لما غزوهم الروس الإلحاد واعتدوا عليهم، يقول بعض قائم بالجهاد كان يتعجب، قلت لا بعض دول أهل الإسلام أخبرناهم بورودنا ومجينا إليهم، فما وجدت ولا جنديا ولا مرسولا في المطار ولا مستقبل، ودخلت اسمه استأجرت تاكسي لمكان نزول، قال لا يهمني ولا في بالي شيء من إكرامي ونحوه، لكني أعرف هذه الدولة إذا جاءت مغنية يخرج إليها المسؤولون ويستقبلونها فيه، في مطارهم ويحفونها ب... وهذا مظهر الجهاد وده بان دين الله، فما اكترثوا به ولا ادفلوا ولا رأوا له شيء. وهذا الخلل واقع في كثير من أحوال المسلمين، وكل من قصر في إكرام من إكرامه يقرب الله يستحق الإكرام، سلط الله عليه أن يكرم من لا يستحق الإكرام، يهينه فيكرم الحقير التافه فيزداد إهانة فوق إهانته ويتعرض للعذاب والعياذ بالله. على هذا المعنى جاءت الأحاديث، وإذا لقيتم أحدهم في الدقيق فاضطروا إلى أضيقه، رواه مسلم. فإذا أضيف هذا إلى بقية الأحاديث والآيات وإلى فعله صلى الله عليه وسلم، وكان يلاقيهم في الطرقات في المدينة وغيرها، وكيف كان يلاقيهم، عرف الميزان وعرف الاتزان، وليس ولم يكن يظهر التعبيس في وجه أحد منهم، ولم يكن إذا لقي أحد منهم زجره، ولم يكن يعرض عمن يكلمه، وكان يأتي إلى بعضهم فيستقرض منهم، إلى غير ذلك من هديه الكريم عليه الصلاة والسلام. يجب أن يوضع شيء في موضعه، ولا إفراط ولا تفريط في دين الله جل جلاله وتعالى في علاه، ولا خلط بين واجب الإحسان وحسن المعاملة والبر والقسط وما بين المودة والتعظيم والولاء، لا خلط بين هذا وهذا. فيحفظ التعظيم والولاء والمودة لله ولرسوله وللمؤمنين فقط، ويبذل للكل البر والقسط والإحسان والعدل بين الناس كلهم، وينطوي القلب على إرادة الهداية ومحبة الهداية للجميع. نعم، هذا ما شرعه الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يفهم من معنى هذا الحديث إفراط، ولا يجوز أن ينصرف عن الإفراط إلى التفريط وإلى إكرام أهل الكفر وتمجيد شيء مما عندهم مما لا يساوي شيء. وهكذا دخل بعض سادتنا الصحابة إلى رستم من قادة الفرس برمحه، ودخل بخيلي إلى قصري وقالوا انزع أخرج عن خيلنا، قال لا، ودخل برمحي ورأى وسائد يعظمونها فرشون عندهم، فكان يحط رمحه على الوسائد تخرج منها إشارة إلى عدم اكتراثه بهذه المظاهر، وجاء يجلس جنب حقهم القائد، قالوا لا ما تجلسنا، قال عجيب لكم، أنتم دعوتمونا وأنا جيت إلى عندكم ما تعرفون تكرمون ضيفكم من جندكم، قال دعوه خلاه جنبه وتكلم معه، قال ما غركم الولوع بنا وبديانا، قال الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، الله ابتعثنا، أهم مرجعيتنا من فوق، والجور مرفوض عندنا، هذه مهمتنا في الحياة، وهذه رسالتنا التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان بيان شافي وكافي، وأذل الله له المشركين. وهكذا فيجب من إقامة الموازين في محلها. فإذا أقبل على جماعة فيهم مسلمون وغير مسلمين فيسلم عليهم ويبدأهم بالسلام، ولو كان فيهم مسلم واحد فيقصده بالسلام ويبدأ بالسلام، وتنتفي الكراهة عند من يقول بها والحرمة عند من يقول بها. فالأصح عند الشافعية التحريم، ومقابل الأصح كما قال مالك وأبو حنيفة مكروه ليس بحرام ابتداؤهم بالسلام، وقال الحنابلة كما قال الشافعية في الأصح عندهم أنه لا يجوز ابتداؤهم بالسلام إذا كانوا خالصين، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود, فلما مر صلى الله عليه وسلم سلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم, فيهم مسلمين معهم مشركين ومعهم يهود في مجلس واحد, فمر صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم أن فيهم مسلمين, فعلم أنه إذا وجد فيهم مسلم ولو واحد جاز ابتداؤهم بالسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما إذا كتب إلى الذمي ونحوه وينبغي أن يكتب سلام على من اتبع الهدى اقتداء به صلى الله عليه وسلم فيما بعث من رسائل إلى الكفار المشركين, فكان يقول في أول الرسالة بعد البسملة سلام على من اتبع الهدى. لا إله إلا الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما أحكمه أعلمه وأقوم قوله وفعله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يعلم الأمر. ولما جاء بعض أمراء المسلمين فمرت به السفينة إلى ميناء دولة من الدول, فجاء وخرج إليه رئيس الدولة فكلمه ولم يقم إليه, ثم جاء إليه كبار العلماء كبير علماء شيخ أهل العلم في المنطقة فقام إليه ما أكرمه, فحقد ذلك الرئيس الذي هو من صنع أيادي زمن الفتنة والغثاء والانحراف, وشؤونهم مبنية على تبعية لأهل الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. والله ينقذ المسلمين وفي إنقاذهم إنقاذ للخلق أجمعين, وفي إنقاذهم إنقاذ للبشرية والإنسانية من ورطات البعد عن الحق والتعرض للنار الموقدة والغضب الأكبر يوم القيامة, فهم سبب بانحرافاتهم هذه ل زج بأهل الكفر في زيادة كفرهم ومسادتهم على موجب عذابهم في الآخرة هم وإياهم معا والعياذ بالله تعالى. ولو اتقوا الله وقاموا لكانوا سببا لإنقاذ غيرهم, سببا لإصلاح غيرهم وتخليصهم من النار. وهكذا بعث الله الرسل ليخرج الناس من النار إلى الجنة, لينقذ الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. فنعوذ بالله من تمجيد وتعظيم فاجر أو كافر أو قانون لهم أو نظام لهم على أمر الله ومنهاجه ومنهاج رسوله وما جاء عنه, وهذا نفاق محض متناقض مع حقيقة الإيمان والعياذ بالله تبارك وتعالى. ألا إن العظيم هو الله, ولا عظمة إلا لله, ولا عظيم إلا من عظمه الله, وأعظم من عظمهم الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم, فهو وآله وصحابته خيار هذه الأمة وأجلهم وأحقهم بالتعظيم من كل من سواهم, هم صالح الأمة وخيارهم على مدى القرون والأزمان, ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب كما قال جل جلاله وتعالى في علاه. وعلمنا في الأمر بالعدم البداء أن الجواب مشروع وهو كذلك بل يجب, وانتقل بعد ذلك إلى أحاديث الهدنة والصلح, جاءنا بصلح الحديبية, يأتي الكلام إن شاء الله معنا رزقنا الله اتباع نبينا والاقتداء بهديه والتخلق بأخلاقه والتأدب بأدابه وكشف الضر عنا وعن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات, وأصلح لنا الظواهر الخفيات, واختم لنا بأكمل حسن الخاتمات بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.